بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها ربكم خلقكم وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها الإخوة، أرحب بمن حضر هذا المجلس وهو المعقود في فن تخريج الفروع على الأصول، بل في جانب من جوانبه وهو الجانب التطبيقي. ولكن قبل البدء في هذا الجانب، يحسن بنا أن نعرج على دراسة مختصرة بمقدمة عن هذا العلم، وذلك من خلال أهم المؤلفات الجادة في تأصيله. والمؤلفات في هذا الفن في تأصيله كلها مؤلفات للمتأخرين، والمؤلفات المختارة عندنا هنا وفي نظري أنها هي التي قامت بدراسة علمية جادة في تأصيله. الدراسة الأولى التخريج عند الفقهاء والأصولين، دراسة نظرية تطبيقية تأصيلية لمعالي الدكتور يعقوب الباحسين، عضو هيئة كبار العلماء في هذا البلد المعطاء. والدراسة الثانية تخريج الفروع على الأصول، دراسة تاريخية ومنهجية وتطبيقية للدكتور عثمان بن محمد الخضر شوشان. والدراسة الثالثة دراسة تحليلية مؤصلة للدكتور جبريل بن المهدي بن علي ميغا. وبين الرسالة الثانية والرسالة الثالثة كانت هناك أبحاث علمية كثيرة لا تكاد تخرج عما أصل في هذه الأعمال التي ذكرتها، بل تدور في فلك الاختيار والترجيح. وكون هذا العلم متأخر يدل على ذلك، علم أقصد تخريج الفروع على الأصول. ما ذكره الدكتور يعقوب البحسين في مقدمة الفصل الذي خصصه لتخريج الفروع على الأصول، فقال: لم نجد من تكلم عن ذلك على أنه علم مستقل يحمل هذا الاسم، وإنما كان يتحدث عن التخريج باعتباره عملا من أعمال المجتهد أو المفتي، ولهذا فقد كانت بعض مباحثه ترد في باب الاجتهاد من مباحث أصول الفقه، وما ألف في هذا الباب مما يحمل العنوان المذكور، يقصد به كتاب شهاب الدين الزنجاني تخريج الفروع على الأصول، وكتاب الإسنوي التمهيد في تخريج الفروع على الأصول. قال: وما ألف في هذا الباب مما يحمل العنوان المذكور كان تطبيقا وتمثيلا لعملية التخريج، فهو ألصق بالفن منه بالعلم. انتهى كلامه. يعني هناك من يفرق بين الفن والعلم، ويرى أن الفن هو الجانب أو التطبيق العملي للنظريات العلمية، أما العلم إذا قام له أسس وقواعد وقامت المبادئ المعروفة، المبادئ العلم العشرة، فيمكن أن يسمى علم. ومع ذلك هذا أمر بسيط ويغتفر فيه، فمنهم من يعني يجعل العلم والفن بمعنى واحد. أقول مستعين بالله، معنى التخريج ذكر ابن فارس في مقاييس اللغة أن التخريج أن الخاء والراء والجيم أصلان، وذكر الأصل الأول فقال هو قال الأصل الأول النفاذ عن الشيء أو من الشيء، ومنه سمي الماء الذي يخرج من السماء، سماه يسمى خرج وخروج، وسمي الخوارج لخروجهم عن طاعة الإمام أو عن الجماعة. وعن الأصل الثاني قال هو اختلاف لونين، ومنه قولهم خرجت السماء خروجا إذا أصحت بعد إغمائها فاختلف لونها بعد ما كانت عليه، ومنه شاة خرجاء إذا كان نصفها أبيض والنصف الآخر بلون آخر. وابن فارس قال ويمكن الجمع بينهما إلا أننا سلكنا الطريق الواضح وهو طريق التفريق بين المعنيين. الدكتور يعقوب البحسين يقول ويبدو من خلال تتبع معاني المادة في المعاجم أن المعنى الأول وهو النفاذ عن الشيء هو الأكثر استعمالا وهو الأقرب لما نحن فيه، فالتخريج مصدر للفعل خرج المضعف وهو يفيد التعدية بأن لا يكون الخروج ذاتيا بل من خارج، ومثله أخرج الشيء واستخرجه فإنهما بمعنى استنبطه وطلب إليه أن يخرج. ويقال أيضا خرج فلان في العلم أو الصناعة دربه وعلمه، والمصدر تخريج. هذا من حيث المعنى اللغوي، أما من حيث الاصطلاح فالتخريج ليس خاصا يعني كمصطلح ليس خاص عند الفقهاء والأصولين، بل استعمل في طائفة من العلوم. فعند النحاة يطلق التخريج بمعنى تبرير إشكال أو دفع له، فيقال خرجها أي النحوي أي أوجد لها مخرجا يخرجها من إشكالها. والتخريج عند المحدثين يعني يعرفه صغار العلم قبل كبارهم معرفة حال الراوي والمروي ومخرجه وحكمه صحة وضعفا بمجموع طرقه وألفاظه. أما التخريج عند الفقهاء والأصولين فلا يمكن أن نأتي بتعريف واحد له، لأن له أقسام وأنواع ولكل نوع تعريف مستقل. فهناك تخريج الأصول من الفروع، تخريج الأصول من الفروع وهو بأن يقوم بتتبع الفروق الفقهية واستقرائها استقراء شاملا يجعل المخرج يطمئن إلى ما توصل إليه فيحكم بنسبة الأصل إلى ذلك الإمام. هذه الطريقة وهي أن يتتبع المجتهد الفروع الفقهية ليخرج بأصل كلي يحكم بأن هذا الأصل قال به الإمام الشافعي أو مالك أو غيره، هذا يسمى تخريج الأصول من الفروع، وهي طريقة الأحناف التي قامت عليها كتب الأصول. والحقيقة أنها ليست خاصة عند الأحناف بل كل المذاهب تفعل ذلك. ومن العجيب أن الإمام الجويني وهو ممن نقلت عنه ألفاظ تدل على أن هذه الطريقة سقيمة وعقيمة وأنها ليست جيدة، يقول عنه الزركشي في مقدمة كتابه سلاسل الذهب أنه كثيرا ما كان يخرج أصول الإمام الشافعي عن طريق فروعه. القصد أن هذه الطريقة هي طريقة لجميع المذاهب، بل من العجيب أنني وقفت للإمام الجويني خرج أصلا للإمام الشافعي من فرع واحد، وهذا الفرع منهم من خرج الفرع على الأصل ومنهم من خرج الأصل على الفرع. وهذه الطريقة فيها فوائد وفيها أيضا محذورات. النوع الثاني تخريج الأصول على الأصول، والمقصود بالأصول الأولى هي أصول الفقه، وتخريجها على الأصول الثانية يدخل فيها أصول الفقه، فقد تخرج مسألة أصولية على مسألة أصولية، وقد يراد بها أصول الدين العقيدة وأصول المتكلمين، وهذه أيضا كثيرة جدا يخرجون في أصول الفقه على مسائل كلامية، فيقال مثلا التحسين والتقبيح العقليان عند المعتزلة خرجت عليها مسائل أصولية كثيرة، وكذلك الكلام النفسي عند الأشاعرة بنوا عليها أصولا فقهية كثيرة. والكتاب المرشح لهذا العمل عمل تخريج الأصول على الأصول هو كتاب سلاسل الذهب، ثم قامت الدراسات المتأخرة بجمع ما في بطون الكتب فقامت دراسات كثيرة وعدة بهذا العنوان بناء الأصول على الأصول أو تخريج الأصول على الأصول. النوع الثالث تخريج الفروع من الفروع، تخريج الفروع من الفروع، وذلك ببيان رأي الإمام في المسائل الجزئية التي لم يرد فيها نص عن الإمام عن طريق إلحاقها بما يشبهها من المسائل المروية عن ذلك الإمام. الإمام لم يتكلم في جميع مسائل الفقه، وإنما تكلم بما سئل عنه أو بما حضر لديه، فترد نوازل أو ترد مسائل لم نجد لها نصا عن ذلك الإمام، فيقوم مجتهد المخرج فيلحقها بما يشبهها من المسائل التي تكلم عن الإمام، وهذا يشترط فيه التسوية، وبعضهم يعتبر ذلك من القياس، والقياس في الحقيقة هو نوع من أنواع أو طريق من طرق استخراج الفروع من الفروع، وإلا هناك طرق كثيرة، منها لازم المذهب ومنها مفهوم المذهب، وتوسع في ذلك ابن حمدان في صفة المفتي والمستفتي في كيفية استخراج مذهب الإمام من ألفاظه وإيماءاته، فمن أراد أن يتوسع فليرجع لذلك. يبقى القسم الرابع والأخير وهو الذي يهمنا في دراستنا الآن، وهو تخريج الفروع على الأصول. تخريج الفروع على الأصول. قبل هذا التخريج الأخير هذا هي الذي يعني حفلت به كتب الفروع واهتم به الفقهاء، وبدأ مع نشأة الفقه، حتى يروى أن مسائل كانت تعرض على الإمام أحمد فيستغرب على أنها هو الذي قالها، فكان يستغرب فيقول أي شيء هذا من قولي، هذا ليس من قولي. فلما رجعوا إلى الخلال الذي هو جمع مذهب الإمام أحمد فسألوه فقال كنت أقيس على كلامه، وهذا كما ذكرت كثير، وهناك طبقة من طبقات المجتهدين تسمى طبقة المخرجين يقومون بهذا العمل ولهم شروط. تخريج الفروع على الأصول وهي محل دراستنا، فالتخريج في قولنا تخريج الفروع على الأصول هو رد الخلافات الفقهية إلى القواعد الأصولية، رد الخلافات الفقهية إلى القواعد الأصولية، هكذا قال الدكتور يعقوب البحسين، ثم بعد ذلك قام بتعريفه باعتباره على من كما سيأتي. ولو قلت رد الخلافات الفقهية إلى القواعد الأصولية، أو قلت ربط الخلافات الفقهية بالقواعد الأصولية، أو بناء الخلافات الفقهية على القواعد الأصولية، فالربط والرد والبناء والتفريع والتنزيل والإلحاق كلها ألفاظ بمعنى واحد، بمعنى التخريج، فتستخدم هذه الألفاظ بمعنى واحد. هناك خلافات فقهية نريد أن نعرف مأخذها فنردها إلى القواعد الأصولية. وهنا عندما قال تبقى قال رد الخلافات الفقهية، فإذا رددنا مسألة متفق عليها إلى القواعد الأصولية، مسألة متفق عليها إلى القواعد الأصولية، هل هذا يسمى تخريج فروع الأصول؟ كمصطلح لتخريج الفروع الأصول لا يسمى ذلك تخريجا من هذا النوع، إنما هذا لم تحفل به كتب التخريج، ولم يذكروا في كتبهم إلا المسائل الخلافية لمعرفة المآخذ. أما الشيء المتفق عليه فكعملية نعم فيها ربط وفيها إلحاق وفيها رد وفيها بناء كعملية، لكن كمصطلح لا يسمى هذا تخريج فروع الأصول، بل الرد رد الخلافات الفقهية لا بد أن يكون أيضا إلى القواعد الأصولية المختلف فيها. فلو قرأت في كتب التخريج القديمة التي سيأتي ذكرها بإذن الله تعالى لا تجد مسألة الإجماع النطقي حجة مثلا، لا تجد المسائل المتفق عليها، إنما تجد قواعد أصولية مختلف فيها. وسيأتي إن شاء الله في تعريف العلم لهذا العلم سيأتي بيان ذلك. إذن كعملية نعم فيها رد وفيها وصل وفيها إلحاق وفيها بناء، لكن كمصطلح لا يسمى تخريج فروع الأصول إلا إذا كانت المسألة خلافية ورددناها إلى قواعد مختلف فيها لأجل أن نعرف مأخذ العلماء في ذلك. يحسن بنا الآن أن ندخل إلى التعريفات التي ذكرت في تلك الرسائل التي ذكرت لكم أنها أعمال علمية جادة في تأصيل هذا الفن في هذا الفن. التعريف الأول قاله الدكتور يعقوب البحسين، فقال العلم الذي يبحث عن علل أو مآخذ الأحكام الشرعية لرد الفروع إليها. هنا انتهى التعريف في حقيقة الأمر عندي، أما عند الشيخ فنكمله الآن. العلم الذي يبحث عن علل أو مآخذ الأحكام الشرعية لرد الفروع إليها بيانا لأسباب الخلاف أو لبيان حكم ما لم يرد بشأنه نص عن الأئمة بإدخاله ضمن قواعدهم أو أصولهم. طبعا عندما قال بيان لأسباب الخلاف هذه ثمرة، وثمرة الشيء لا تدخل فيه، ولما قال أو لبيان حكم ما لم يرد هذا النوع الثاني من أنواع، أراد أن يدخل النوع الثاني من أنواع تخريج الفروع الأصول كما سيأتي. التعريف الثاني للدكتور عثمان شوشان قال: العلم الذي يعرف به استعمال القواعد الأصولية في استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية، وهذا تعريف واضح، جعل التخريج هو عملية استنباط للأحكام الفرعية بواسطة القواعد الأصولية، وهذا يسمى في حقيقة الأمر اجتهاد ولا يسمى تخريجا. التعريف الثالث للدكتور جبريل المهدي قال: علم يتوصل به إلى معرفة مآخذ المسائل الفقهية ومعرفة أسباب الاختلاف فيها، ويقتدر به بهذا العلم على تقعيدها وتنظيرها والمقارنة بين المختلف فيه ورد النوازل إلى تلك المآخذ والاعتلاء على مقام الاجتهاد الاستنباطي. يتطابق كثيرا مع تعريف يعقوب الباحثين، ومن خلال ما سيأتي نلخص ما ورد في هذه التعريف. أولا، جميع التعريف السابقة اعتبرت تخريج الفروع على الأصول علما ولم تجعله فن، وقلنا بأن الفن هو الجانب التطبيقي كما كان قديما، لم يكن هناك تأصيل، أما الآن فقد أصل العلم وأصبح علما وقامت مبادئه. ثانيا، هناك من اعتبر التخريج هو الاستنباط وهو الدكتور عثمان شوشان، وخالفه الآخران فاعتبروه بيانا لكيفية الاستنباط، بيانا لكيفية الاستنباط وليس هو الاستنباط، وهذا فرق مهم جدا في هذا العلم، فرق بين الاستنباط وبين أن تبين كيف تم ذلك الاستنباط. ويؤيد القول بأن التخريج هو معرفة كيفية الاستنباط، وذلك برد الفروع إلى أصولها، ما قاله مؤلفو هذا الفن. الذين ألفوا هذا الفن، أول كتاب وصل بهذا العنوان تخريج الفروع على الأصول هو كتاب شهاب الدين الزنجاني. يقول الزنجاني: ثم لا يخفى عليك أن الفروع إنما تبنى على الأصول، لاحظوا استخدام البناء، تبنى على الأصول، وأن من لا يفهم كيفية الاستنباط ولا يهتدي إلى وجه الارتباط بين أحكام الفروع وأدلتها التي هي أصول الفقه لا يتسع له المجال ولا يمكنه التفريع عليها بحال، فإن المسائل الفرعية على اتساعها وبعد غاياتها لها أصول معلومة وأوضاع منطوقة، ومن لا يعرف أصولها وأوضاعها لم يحط بها علما. الشاهد قوله: ومن لا يفهم كيفية الاستنباط ولا يهتدي إلى وجه الارتباط، الربط بين الفرع والأصل، هذا المقصود من هذا النقل، فإن لا يتسع له المجال ولا يمكن التفريع. وقال الإسنوي صاحب كتاب التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، قال بعد أن ذكر عنايته بعلم أصول الفقه وأنه صنف فيه ما اجتمع فيه من قواعد هذا العلم، وهو كتاب نهاية السول في شرح منهاج الوصول، قال: ثم إني استخرت الله عز وجل في تأليف كتاب يشمل على غالب مسائله، يعني مسائل أصول الفقه، وعلى المقصود منه. الآن ما هو المقصود من هذا الفن؟ قال: وهو كيفية استخراج الفروع منها، من تلك المسائل الأصولية يعني. فالنصان السابقان يبينان من خلال كتب الفن أن المقصود بالتخريج هو بيان كيفية استخراج الفروع وليس هو الاستنباط. ثالثا، مما يستخلص من التعريف السابقة أنه يؤخذ من تعريف الدكتور يعقوب البحسين والدكتور جبريل المهدي أن التخريج قسمان: تخريج برد الفروع المستنبطة من قبل الأئمة المجتهدين إلى الأصول المستنبطة منها، وقسم آخر وهو تخريج ما لم يرد بشأنه نص عن الأئمة بإدخاله ضمن قواعدهم أو أصولهم. هذه عبارة يعقوب البحسين، قال: ما لم يرد بشأنه نص عن الأئمة بإدخاله ضمن قواعدهم أو أصولهم. وعبارة الدكتور جبريل، قال: ورد النوازل إلى تلك المآخذ. إذن التخريج قسمان، هناك مسائل استنبطت من العلماء فنحن نقوم بردها إلى أصولها، وهناك نوازل ترد نحن نردها إلى أصول الأئمة لنستخرج ونعرف المذهب في ذلك، المذهب مذهب ذلك الإمام من خلال أصوله بما يحكم في هذه النازلة، فنقول مذهب الشافعي في هذه النازلة كذا بناء على أصوله. وأشار إلى هذا أن هذا يدخل في قسم التخريج الإسنوي في كتابه التمهيد، فقال والذي أذكر على أقسام فمنهم ما يكون جواب أصحابنا فيه موافقا للقاعدة، ومنهم ما يكون مخالفا، ومنهم ما لم أقف فيه على نقل بالكلية فأذكر فيه ما تقتضيه قاعدتنا الأصولية. هذا الشاهد، ومنه ما لم أقف فيه على نقل بالكلية فأذكر فيه ما تقتضيه قاعدتنا الأصولية ملاحظا للقاعدة المذهبية، إلى آخر كلامه. وكما أشرت قبل قليل، يعني يمكن اعتبار الاستنباط الذي ذكره الدكتور عثمان شوشان أنه تعريف للتخريج في النوع الثاني هذا، في النوع الثاني وهو رد الفروع النازلة إلى أصول الأئمة. أما ردها إلى أصول الشرع فهذا يسمى اجتهاد، أما ردها إلى أصول الأئمة فهذا يسمى كمصطلح يسمى تخريج. يقول ابن حمدان في مجتهد المذهب تارة يكون ثم تخريجه، يعني مجتهد المذهب تارة يكون من نص معين لإمامه في مسألة معينة، وهذا تخريج الفروع من الفروع، وتارة لا يجد لإمامه نصا معينا يخرج منه. إذن هي نازلة حادثة ليست لإمامه حكم فيها، فيخرج على وفق أصوله وقواعده، يعني على أصول إمامه وقواعده، بأن يجد دليلا من جنس ما يحتج به إمامه وعلى شرطه فيفتي بموجبه. كمصطلح هذا يمكن أن يسمى استنباط من أصول الإمام يسمى تخريج، أما إطلاق الاستنباط على التخريج فهذا لا يتحقق، لأن الاستنباط من قواعد الشرع فهذا هو الاجتهاد. أيضا رابعا مما يستخلص، نقول لا خلاف أن المراد بقولنا تخريج الفروع، بأن الفروع هنا في مصطلح تخريج الفروع الأصول هو الأحكام الشرعية العملية، وهي ما تسمى بالفقه، والخلاف واقع في المقصود بالأصول، تخريج الفروع على الأصول، هل هي أصول الفقه فقط أو يدخل فيها ما أخذ الأحكام الأخرى كالقواعد الفقهية والقواعد المقاصدية وكل ما يمكن أن يستثمر منه أو يستخرج منه الفقه. وقع خلاف بين هؤلاء الذين أصلوا هذا العلم، فمنهم من يجعل ما أخذ الأحكام كلها داخلة في هذا المعنى، والأولى حقيقة ألا يدخل غير أصول الفقه حتى تتحرر المصطلحات، وما زال العلم تحت الدراسة، لا يستطيع أحد أن يقول أن علم تخريج الفروع الأصول قد طبخ وقد انتهى، بل الدراسات ما زالت قائمة والأبحاث تحتاج إلى زيادة، والدليل على ذلك أن هذه الرسائل وهذه الأبحاث الجادة التي ذكرت لكم منهم من يخطئ الآخر ويقول هذا غلط وهذا صحيح. على كل حال، أيضا مما ذكر في التعريفات ذكر فوائد هذا العلم، ذكرت فوائد هذا العلم، ومن تلك معرفة مآخذ، وهذا يعني من أهم الفوائد لهذا العلم، معرفة مآخذ الأئمة لما روي عنهم من فروع، وكفى بهذه فائدة. يعني نسمع أن الإمام أبا حنيفة يعني لا يرضى أن يؤخذ بقوله حتى يعرف من أين أخذ، ما هو المأخذ، والعلماء قديما قالوا لا يجتهد إلا لا يفتي إلا مجتهد، وعندما أجازوا لطبقات أن تنزل إلى طبقة الفتية وهي طبقة تحت طبقة المخرجين، قالوا يشترط في هذه الطبقة حتى يفتي أن يكون عالما بمآخذ الأحكام، فمن لم يكن عالما بمآخذ الأحكام لا يجوز له الفتيا، وهذا بإجماع. يقول السبكي في طبقاته أن المرء إذا لم يعرف علم الخلاف والمأخذ لا يكون فقيها إلى أن يلج الجمل في سم الخياط، وإنما يكون ناقلا مخبطا حامل فقه إلى غيره، لا قدرة له على تخريج حادث لنازلة بموجود وقياس مستقبل بحاضر، ولا إلحاق غائب بشاهد، وما أسرع الخطأ إليه وأكثر تزاحم الغلط عليه وأبعد الفقه منه. وأيضا من فوائد هذا العلم معرفة أسباب اختلاف الأئمة والعلماء فيما اختلفوا فيه، ومن لم يعرف الاختلاف كما يقول قتادة، من لم يعرف الاختلاف لم يشم رائحة الفقه بأنفه، فكيف بمن لم يعرف أسباب الاختلاف؟ ليس الخلاف، أسباب الخلاف الذي هو فقه الفقه، وهو الذي نقول عنه الآن هو تخريج الفروع على الأصول. أيضا مما يستفاد من هذا العلم تقوية الملكة الاستنباط، وهي القدرة على استنباط أحكام الجزئيات من المسائل الكلية. يقول الإسنوي في كتابه التمهيد: وقد مهدت كتابي هذا طريق التخريج لكل ذي مذهب، وفتحت به باب التفريع لكل ذي مطلب، فليستحضر أرباب المذاهب قواعدها الأصولية وتفاريعها ثم تسلك ما سلكته. هذا أيضا من فوائد هذا العلم الذي يتدرب ويتمرس على كتب التخريج، فإنه يقوي تلك الملكة ويرقى بها من مرتبة التأصيل إلى جانب التطبيق العملي. هناك مؤلفات قديمة ولكنها قليلة في حقيقة الأمر في هذا العلم، وأول يعني كتاب وصل إلينا بهذا العنوان هو كتاب شهاب الدين محمود بن أحمد الزنجاني المتوفى سنة 656 بعنوان تخريج الفروع على الأصول. لكن العلماء يعتبرون أن كتاب تأسيس النظر لأبي زيد الدبوسي الحنفي يعتبر سابق عليه، وسيأتي يعني نماذج عن كل كتاب عندما نقرأ منها بإذن الله تعالى. والحقيقة أن كتاب الدبوسي كما سيأتي هو كتاب في القواعد والضوابط الفقهية، فهو ذكر 86 قاعدة وكان يسميها بالأصل، يقول الأصل عند أصحابنا كذا وكذا، وليس منها في أصول الفقه إلا 6 قواعد تقريبا، و80 قاعدة هي ليست في أصول الفقه إنما هي قواعد وضوابط فقهية. وكذلك الزنجاني عندما ألف وضع قواعد وضوابط فقهية لكنها ليست بقليلة ولكن ليست بكثيرة، الغالب على كتابه أن القواعد قواعد أصولية. إذن تأسيس النظر يعتبر عند علماء هذا الفن أنه أول كتاب، باعتبار أنه يبين كيفية ربط الفرع بالأصل. من هذه الحيثية دخل في كتب تخريج الفروع على الأصول، ثم كتاب الزنجاني، ثم كتاب مفتاح الأصول في بناء الفروع على الأصول للتلمساني، ثم كتاب التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للإسنوي. ولم يكن بين الإسنوي في وفاته وبين التلمساني إلا سنة واحدة، ثم كتاب القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام، وسيأتي الحديث عن كل كتاب وعن منهج المؤلف فيه. هذه الكتب عند القدماء، ثم بعد ذلك بدأت التأليفات، منهم من أخذ كتاب الإسنوي وقام على منواله، ومنهم من خالف في ذلك. وستأتي أيضا هناك كتب عصرية كثيرة ألفت، فأخرجت لنا الجامعات كتبا كثيرة في هذا الفن، سواء بهذا الاسم تخريج الفروع الأصول أو كان بعنوان آخر مثل القواعد الأصولية المؤثرة أو أثر الاختلافات الأصولية في الفقه إلى آخره، كما سيأتي بإذن الله تعالى. أقول هذا هو تعريف هذا الفن، وهو رد المسائل الفقهية المختلف فيها إلى القواعد الأصولية. هذا هو تخريج الفروع الأصول، وهذا هو أهميته، وهذه هي مؤلفاته على اختصار. وقبل أن نبدأ في الجانب التطبيقي، وهو يعني حلقة الدرس بإذن الله تعالى، أقول ليس المقصود عندما ندرس نحن في كتب المتقدمين التي سنبدأ بها قريبا بإذن الله تعالى، ليس المقصود في دراستنا أن نقرر قاعدة أصولية أو نقرر فرعا فقهيا. فمن أراد أن يقرر القاعدة الأصولية فليذهب إلى كتب الأصول، بل إذا أراد أن يقرر مذهب الشافعي فليذهب إلى علماء الشافعية وكتب الشافعية، وكذلك المالكية وكذلك الحنفية. فمن الخطأ أن تأخذ القاعدة الأصولية مسلمة من كتب التخريج، ففيها شيء من الخلل وفيها شيء من الإجمال. وبعض الكتب كما سيأتي في تنبيه عليها إن شاء الله حصل فيها يعني تساهل من المؤلف في نسبة هذا الأصل إلى ذلك الإمام. إذن لكل مذهب كتب تقرر أصوله وتقرر فروعه. الأمر الثاني، القراءة في كتب التخريج مرحلة متأخرة ليست لطالب العلم المبتدئ، فالتخريج لابد أن يكون عنده شيء من الأصول وقرأ شيء من كتب الفروع وعرف كيف تستنبط الأحكام، حتى عندما يأتي عملية رد تلك الاستنباطات إلى أصولها يكون القاعدة عنده مهيئة. كتب التخريج الفروع أصول غالبا تحصر الخلاف في مسألة فقهية على أصل واحد، على أصل واحد من أصول الفقه، فتقول مثلا اختلفوا في قول الصحابي وبناء عليه المسألة الأولى يتفرع كذا كذا كذا، بينما هذه المسائل المفرعة لها أصول أخرى تفرعت عليها. فلا يظن الظان أن عندما نقرأ التفريع الفقهي على أصل ما أن هذا هو مأخذ المسألة لوحده، لا، بل المسألة مآخذ أخرى، وسنضرب أمثلة للتوضيح بإذن الله تعالى. وطريقة التأليف في طريقة المؤلفين في كتب التخريج تختلف، فمنهم من يكتفي بذكر الأصل، وأن هذا عند مثلا الشافعي وعند مالك كذا، ثم ويتفرع على ذلك المسائل التالية دون أن يذكر دليلا، دون أن يذكر كيف تفرع ذلك الفرع على تلك المسألة. وهذا موجود، وسندرس اليوم بإذن الله تعالى كتاب تأسيس النظر للدبوسي لنرى نماذج من هذا النوع. منهم من يستوعب المسائل فيذكر ما قيل في هذه المسألة، فربما ذكر أكثر من 15 قولا في المسألة، وهذا له جانب إيجابي وله جانب سلبي. الجانب الإيجابي أن الشخص يطلع على أقوال العلماء في هذه المسألة، وإن كانت كتب التخريج أيضا نقول ليس هذا محلها. والسلبي هو عندما يذكر أقوالا أصولية، المسائل التي يذكرها تحتها لا تبنى عليها، إنما تبنى على بعض الأقوال، فهذا جانب قد يشتت طالب العلم عندما يقرأ في مثل هذه الكتب. إذن المؤلفات وطريقة التأليف فيها تختلف، منهم من جعلها فقط بين الحنفية وبين الشافعية، وهذا حدث في أول تصنيفين وهو كتاب تأسيس النظر للدبوسي وكتاب تخريج الفروع للزنجاني، ومنهم من جعلها بين المذاهب الأربعة. لكل مؤلف طريقة سار عليها. وأخيرا وهو الأهم عندي، أنك ستجد في كتب التخريج الفروع الأصول من يقول بأن هذا الفرع حكم به الإمام الفلاني بكذا فناقض أصله، هكذا نجد هذه العبارات في كتب تخريج الفروع الأصول، فيدعي أن الإمام الفلاني ناقض أصله في هذا الفرع. والحقيقة أن لو رجعنا إلى ذلك الفرع لوجدنا أن الإمام ترك هذه القاعدة لعدم توفر شروط تلك القاعدة، أو لوجود موانع، أو لتعارض القاعدة مع قاعدة هي مقدمة عنده على هذه المسألة. وقد نبه على هذا السمعاني صاحب قواطع الأدلة وهو متقدم، فقال إن الأصول الممهدة من الشرع لا تنتقض لأنه ما من أصل من أصول الشرع إلا وقد وجدنا له موضعا في الشرع مخالفا له، غير أن ذلك لا يعد نقضا، لذلك الأصل المشروع لا يعد نقضا لذلك الأصل المشروع الموضوع، وإنما عدل في ذلك الموضع عن ذلك الأصل بدليل يقوم عليه من إجماع أو من نص أو غير ذلك. إذن هذه التنبيهات يجب أن تكون حاضرة، فكتب أصول الفقه، عفوا، كتب التخريج الفروع على الأصول يوجد فيها ما ذكر، وسننبه الآن في الدراسة التطبيقية. هذه مقدمة مختصرة نستطيع أن ألخص فن تخريج الفروع على الأصول أو علم تخريج الفروع على الأصول بأنه رد الفروع المختلف فيها إلى قواعدها الأصولية المختلف فيها. فإذا قمت بهذا الرد أو وصلت تلك الفروع أو بنيتها على تلك الأصول فأنت قمت بالتخريج. إذن أول كتاب عندنا كتاب تأسيس النظر لأبي زيد عبيد الله بن عمر بن عيسى الدبوسي المتوفى سنة 430 هجريا. قلت لكم أنه ذكر 86 أصلا وهي أصول مختلف فيها وقسمها تقسيمات سيأتي ذكرها الآن، وهي طائفة من الضوابط الفقهية كان المؤلف يطلق عليها أصل، يقول الأصل عندنا أو عند علمائنا كذا. الكتاب وإن كان في الضوابط إلا أنه أدرج كما ذكرت لكم في علم التخريج لأنه كان يبين كيفية الرد والاستنباط، أو هو رد للفروع الفقهية المختلف فيها إلى أصولها. قسم الكتاب أقسام، الدبوسي قسم الكتاب إلى أقسام 9، التاسع أصل عام لكن الثمان الأولى جعل القسم الأول فيما اختلف فيه أبو حنيفة، الخلاف فيه بين أبي حنيفة وبين محمد القاضي أبو يوسف، بين القاضي أبو يوسف ومحمد بن الحسن، وجعل القسم الثاني خلاف أبي حنيفة ومعه أبو يوسف مع الخلاف مع محمد بن الحسن، والقسم الثالث جعل محمد بن الحسن مع أبي حنيفة وجعل الخلاف بينهما وبين أبي يوسف، ثم جعل الخلاف بين محمد وبين أبي يوسف، ثم بعد ذلك جعل الخلاف العام، جعل الخلاف بين الثلاثة إذا أطلق الثلاثة يراد به أبو حنيفة ومحمد بن الحسن والقاضي أبو يوسف، جعل الخلاف بينهم وبين مالك، ثم القسم الذي بعده جعل الخلاف بينه بين هؤلاء الثلاثة وبين ابن أبي ليلى، ثم جعل الخلاف بينهم وبين الشافعي، وقبل ذلك جعل الخلاف بين الثلاثة وبين زفر، قبل مالك جعل الخلاف بين الثلاثة وبين زفر، ثم الخلاف عند علماء الحنفية ومالك، الخلفاء الخلاف بين علماء الحنفية وابن أبي ليلى، والخلاف بين الحنفية والشافعي. الفروع المذكورة في هذا الكتاب لم يقم أبو زيد الدبوسي هو باستخراجها، إنما هي كانت قواعد أو استنباطات للأئمة من قبله، فهو فقط بيّن أن هذه الفروع ردت إلى أصولها، لم تكن مخرجة من قبل المؤلف أو من فقهاء العصر، إنما هي منقولة عن الأئمة. إذن وعلى بركة الله نبدأ في الكتاب الأول في الدراسة التطبيقية. والمسائل الأصولية لم تكن بين فقهاء الحنفية، إنما كانت بين فقهاء الحنفية عند في هذا الكتاب من خلال هذا الكتاب، وبين مالك وعلماء الحنفية والإمام الشافعي، فاخترت بعض المسائل لتكون محل الدراسة. فالمسألة عندنا قال القول في القسم الذي فيه خلاف بين أصحابنا الثلاثة وبين مالك رحمهم الله، القول في القسم الذي فيه خلاف بين أصحابنا الثلاثة وبين مالك رحمهم الله. قال الأصل، قلت لكم هو يقدر أو دائما ينطلق بهذه العبارة الأصل. الأصل عند علمائنا الثلاثة أن الخبر المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق الآحاد مقدم على القياس الصحيح، مقدم على القياس الصحيح، وعند مالك رضي الله عنه القياس الصحيح مقدم على خبر الآحاد. انتهت المسألة الأصولية الآن، فمن لم يكن عنده حصيلة أصولية ربما لا يفهم معنى خبر الآحاد ولا يفهم معنى المراد بالقياس. ثم قال وعلى هذا قال أصحابنا أن المني نجس يطهر بالفرك عن الثوب إذا كان يابسا، وأخذوا في ذلك بالخبر، وعند مالك رضي الله عنه لا يطهر إلا بالغسل كالبول. انتهت أيضا هذه المسألة الفرعية، إذن ذكر هنا عندنا أن المسألة هذه الخلاف فيها يرجع إلى الخلاف في مسألة أصولية، وهي إذا تعارض خبر الآحاد مع القياس. فقال عند علمائنا الحنفية يقدمون خبر الآحاد، وعند الإمام مالك يقدم القياس. سأقرأ الفرع الثاني ثم نعود إلى الفرع الأول حتى يتبين لنا منهج المؤلف عموما. وعلى هذا يعني الفرع الثاني الآن يقول: وعلى هذا قال أصحابنا إن أكل الناس لا يفسد الصوم، إن أكل الناس لا يفسد الصوم، وأخذوا في ذلك بالخبر. أي خبر؟ مثل الأول، لم يبين لنا الخبر. وعند مالك يفسد الصوم، وأخذ في ذلك بالقياس. ما هو القياس؟ لم يخبرنا بالقياس. المسألة الأولى أخبرنا بالقياس إيماء، أو بين لنا الأصل الذي بني عليه. الفرع هو المني، الفرع الآن هو الذي نبحث له عن حكم شرعي، وهو المني. اتفقوا على نجاسته وعلى وجوب طهارته، ومحل الخلاف إذا كان يابسا هل يكفي الفرق في ذلك أم يجب غسله بالماء. هنا قال: قال أصحابنا إن المني نجس يطهر بالفرك عن الثوب إذا كان يابسا. لاحظ هذا محل الخلاف، إذا كان يابسا، وأخذوا في ذلك بالخبر. وعن الإمام مالك رضي الله عنه لا يطهر إلا بالغسل كالبول، جاء بالأصل الذي بني عليه، قال كالبول. فالحنفية أخذوا بالخبر، والخبر في ذلك أن خبر أمنا عائشة رضي الله عنها، ولعن الله عز وجل من سبها وسب أباها، أنها كانت تفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصلي فيه، كانت تفرك المني من ثوب رسول الله ثم يصلي فيه. هذا الخبر الذي تمسك به الأحناف أنه يكفي الفرك في طهارة المني إن كان يابسا، وفي رواية فيصلي فيه، وفي أخرى وهو يصلي فيه، رواه مسلم. فقال الحنفية بأنه يطهر بالفرك. أما المالكية فقالوا بالقياس، قال لا بد من الغسل. والقياس قالوا المني نجس، المني عفوا مائع نجس، قالوا المني مائع نجس. وهذه العلة، علة كونه مائع نجس، فكل مائع نجس لا بد أن يغسل بالماء. مائع نجس كالبول، يأتي الحكم الآن فيجب غسله كسائر النجاسات. إذا الآن اتضح لنا القياس، عندنا فرع وهو المني يقاس على البول، البول اتفق العلماء على وجوب غسله، لماذا؟ لأنه مائع نجس. قيل وهذا المني كذلك مائع نجس، فيلحق هذا بالبول، وبعضهم ألحقه بالدم، والدم أيضا مائع في من اعتبر الدم نجس. إذن هذا هو القياس، وهذا هو الخبر. والقراءة في كتاب الدبوسي: من لم يعرف الخبر ومن لم يعرف القياس لا يعرف كيف بني هذا الفرع على تلك القاعدة. لكن ينبه هنا أن المالكية في هذه المسألة، وهي تعتبر إحدى مفردات المالكية، وهي القول بأن المني يجب غسله، لهم أدلة أخرى، لهم أدلة أيضا حتى من الخبر وليس فقط القياس، وهو حديث أيضا أمنا عائشة رضي الله عنها عند البخاري، قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. وفي حديث آخر، حديث عمار بن ياسر: إنما يغسل الثوب من خمس، وذكروا منه المني أيضا يغسل. المقصود أن ليس القياس هو مأخذ المالكية فقط، بل لهم مأخذ آخر وهو الخبر. أما المسألة الثانية وهو إن أكل الناس، إن أكل الناس قالوا لا يفسد الصوم، وأخذوا في ذلك بالخبر. وعند مالك يفسد الصوم، وأخذ في ذلك بالقياس. الخبر حديث أبو هريرة: إذا أكل أحدكم أو شرب ناسيا فليتم صومه، إنما أطعمه الله وسقاه. الحنفية أخذوا بذلك فقالوا الصوم لا يفسد ولا يحتاج إلى قضاء، فالصوم صحيح. أما المالكية فيوضح القياس عندهم عالم من علمائهم وهو ابن دقيق العيد، فقال في كتاب إحكام الإحكام، إحكام الأحكام في شرح عمدة الأحكام، قال ذهب مالك إلى إيجاب القضاء، معنى ذلك أنه فسد الصوم يجب عليه القضاء. قال وهو القياس، فإن الصوم قد فات ركنه، ركن الصوم هو الإمساك عن الطعام، ركن الصوم هو الإمساك عن الطعام، لقول تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل. قال وهو من باب المأمورات، هذا مأمور أتم الصيام، والقاعدة تقتضي أن النسيان لا يؤثر في طلب المأمورات، النسيان لا يؤثر. إذن هو ركن، يمكن أن يقاس على أي ركن هل يؤثر النسيان في ذلك أم لا. يعني مثلا الصلاة ركنها الركوع، وقد أمر الله عز وجل بها واركعوا واسجدوا، فلو نسي الإنسان الركوع فسجد هل صلاته صحيحة أو يجب عليه الإتيان بركعة؟ يجب عليه الإتيان بركعة. لماذا؟ لأن هذا من ضمن المأمورات وهذا ركن قد فات، وإذا كان من باب المأمورات وركنه قد فات فيستوي فيه العمد والسهو، فيستوي العمد والسهو، وكذلك في الصيام يستوي النسيان أو العمد أكلا. وابن قدامة في المغني يعني ساق هذا القياس بعبارة أخرى، قال وقال ربيعة ومالك يفطر لأن ما لا يصح الصوم مع شيء من جنسه سهوا، عفوا، لأن ما لا يصح الصوم مع جنسه عمدا لا يجوز مع سهوه كالجماع. إنسان لو جامع سهوا هل يصح الصيام؟ قالوا هذا كذلك من كذلك لو كان سهوا لا يصح. هذا الفرع الثاني الذي قام أبو زيد الدبوسي بتخريجه على قاعدة أن الخبر عند الأحناف يقدم على القياس. والفرع الثالث والأخير وهو قال وعلى هذا قال أصحابنا إن نكاح الأمة على الحرة يجوز، نكاح الأمة على الحرة، شخص عنده حرة زوجة وأراد أن يتزوج بأمة هل يجوز له ذلك أم لا؟ قال وأخذوا في ذلك بالخبر، وعند مالك لا يجوز وأخذ في ذلك بالقياس. النسخ التي وقفت عليها بهذه العبارة أن الأحناف قالوا يجوز والمالكية قال لا يجوز، والواقع أن فيها تصحيف والله أعلم، بل الحنفية يقولون لا يجوز. ولذلك الخبر الذي اعتمدوا عليه هو خبر الحسن بن علي رضي الله عنهما، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح الأمة على الحرة، نهى أن تنكح الأمة على الحرة، فهذا صح موقوفا عن على الحسن، وفي رفعه فيه ضعف. أما القياس فظاهر حيث قاسوا الحرة على الأمة في جواز نكاحها على غيرها، كما أنه يجوز النكاح على الأمة يجوز النكاح على الحرة بجامع توفر الشروط وانتفاء الموانع. ومذهب مالك مضطرب في هذه المسألة، وقد تكلم علماء المالكية في أنه يجوز أو لا يجوز، الأقوال فيها كثيرة، ولكنني أثرت أن أنقل ما ذكره ابن عبد البر في الكافي، قال وأجاز مالك لمن تحته حرة أن يتزوج أمة، يعني قال بالجواز، وقال النكاح ثابت والحرة بالخيار في نفسها بين إقامتها مع زوجها أو مفارقته، وكان قوله قديما إن ذلك باطل وإنه يفرق بينهما، قال وهو الأحوط، الأحوط أن يفرق بينهما لوجود النحي، وقد قال به بعض السلف الصالح. هذه القاعدة الأولى الأصولية، وهي إذا تعارض خبر أحد مع قياس، وقال بأن الحنفية يقدمون الخبر وأن الإمام مالك يقدم القياس، ثم وجدنا أن كيف فرع عليها تلك الفروع. القسم الثاني أو قسم آخر أو مسألة أخرى أو قاعدة أصولية أخرى، قال القول في القسم الذي فيه خلاف بيننا وبين الإمام القرشي أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله، قال الأصل عند أصحابنا أن قول الصحابي مقدم على القياس إذا لم يخالفه أحد من نظرائه، هذا شرط عند العلماء، يشترط في قول الصحابي حتى يكون حجة لا يخالفه صحابي آخر، لأن ليس أخذك بقول ابن عمر هو أولى بأخذ وتركك لقول ابن عباس، ليس أحدهما أولى من الآخر، بل يشترط في قول الصحابي، طبعا قول الصحابي مسألة ستأتينا في كتاب التمهيد بإذن الله تعالى، ونحقق فيها مذهب الشافعي أو نشير إلى مذهب الشافعي عند ذلك. لكن بالإجمال قول الصحابي إذا قال الصحابي قولا وانتشر بين العلماء ولم يعرف له مخالف فكثير من العلماء يعتبر أن هذا حجة، ومنهم من يقول هذا إجماع ويسميه إجماع سكوتي، إذن هو حجة، وهذا قول كثير من العلماء، ومنهم من لا يعتبر حجة. وأما الخلاف إذا قال قولا ولم ينتشر، قال قول ولا نعلم نحن له مخالف، هل يكون قول الصحابي هنا حجة أم لا؟ هذا خلاف بين العلماء، والشافعية في مذهبهم أيضا اختلفوا كثيرا في تحديد مذهب الشافعي في هذا. هنا قال مقدم، يعني قول الصحابي مقدم على القياس إذا لم يخالفه أحد من نظرائه، لأنه لا يجوز أن يقال أنه أي الصحابي قاله، يعني قال هذا القول من طريق القياس. لماذا؟ قال لأن القياس يخالفه، نحن الآن تعارض قياس مع قول صحابي، فكيف تقول أن هذا قال عن القياس والقياس يخالفه؟ طبعا هذا قد يرد، الأقيسة قد تتعارض، الأقيسة قد تتعارض، وسيأتينا بعد قليل أن هذا يبني مسألة على قياس وهذا يبني على مسألة أخرى. فإذا تعارضت الأقيسة وعندنا قول فيه قول صحابي، فقول الصحابي هنا لا شك أنه يكون مرجحا لقياس على آخر. لكن نعود إلى مسألتنا، مسألتنا هي خلاف، هي إذا تعارض خلاف بين قول صحابي وبين القياس. فقال أنه يقول أن إذا لم يخالف أحد من نظرائه، لأنه لا يجوز أن يقال إنه قاله من طريق القياس لأن القياس يخالفه، ولا يجوز أن يقال إنه قاله جزافا، طبعا الصحابي أتقى الأمة ولا يمكن أن يقولوا بالأحكام بالحلال والحرام من عندي أنفسهم جزافا، فهذا مستحيل. فقال فالظاهر أنه قاله سماعا من رسول الله، إذن ليس قياس، ليس قياس وليس من عندي نفسه، فالغالب أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نحن لا نستطيع أن نقول أن هذا حديث ما لم يقم هو برفعه يقول سمعت النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بذلك. يقول فالظاهر أنه قاله سماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعند الإمام القرشي أبي عبد الله الشافعي القياس مقدم، لأنه لا يرى بتقليد الصحابي. قلت لكم أن مذهب الشافعية في القياس سيأتينا بإذن الله تعالى، ولا الأخذ برأيه برأي الصحابي، وعلى هذا مسائل منها، يعني من علماء الشافعية مثل الغزالي كان يعتبر أن القول الأخذ بقول القياس من الأدلة الموهومة، يعتبرها وهم ليس بدليل، فاختلفوا هم في قول في مذهب الإمام نفسه. إذن انتهت المسألة، قال وعلى هذا مسائل، انتهى الإمام أبو زيد الدبوس الآن من تقرير القاعدة، وهنا تلاحظون أنه ذكر دليلا، ذكر دليلا للأحناف وذكر دليلا للشافعية. أما دليل الأحناف فقال أنه يستحيل أن يقول أن هذه الصحابة قالوها جزافا، ولا يمكن أن يكون قياس لأن القياس يخالفه، إذن الظاهر أنه قاله سماعا. والشافعية لأنهم لا يرون تقليد والأخذ برأي الصحابي. إذن قال وعلى هذا مسائل، منها وجوب الأجرة في الآبق إذا رده من مسيرة 3 أيام، أخذنا فيه بقول عبد الله بن مسعود وتركنا القياس وألزمناه بالجعل، يعني ألزمنا السيد بأن يعطي الذي أعاد لنا هذا الآبق الجعل. وعند الإمام القرشي أبي عبد الله لا تجب الأجرة، أخذ بالقياس. انتهت المسألة بهذا، فالأحناف أخذوا بقول الصحابي وهو قول عبد الله بن مسعود، حيث ورد عنه أنه قدر أن من رد آبقا من خارج المصر فله 40 درهما، ومن رده في داخل المصر فله دينار، فأخذوا بذلك. أما الشافعية فأخذوا بالقياس. ما هو القياس؟ قالوا بأن رد الآبق يعتبر كأي عمل من الأعمال للآخر، كأي عمل قمت به أنت للآخر دون أن يشترط هو شرطا. وهذه النقطة مهمة جدا، يعني الخلاف هنا فيما إذا لم يقل رب العبد هذا الآبق لم يجعل جعلا، لم يقل مثلا من رد عبدي فله كذا، لو قال من رد عبدي فله مثلا دينار دينارين هذا وجب الجعل، لكنه لم يشترط، فقط إنسان رأى عبدا آبقا فأخذه ودخل به المدينة وبحث عن سيده فرده إليه، هل يستحق هذا الجعل؟ الأحناف يقول نعم، يجب على رب العبد الآبق أن يعطي صاحب الذي رد العبد أن يعطيه جعلا، وأخذوا بذلك بقول ابن مسعود من رد خارج العبد الآبق خارج المصر فله 40 درهما وإن رده من المصر فله دينار. أما الشافعية فلا، فقالوا بالقياس، هذا كأي عمل، أنت لو وجدت لقطة لآخر ضائعة فأخذتها ثم رددتها إليه، هل يجب على صاحب اللقطة أن يعطيك جعلا؟ قالوا لا. قال وكذلك رد الآبق، مثلها مثل هذا تقاس عليها، بجامع أنها كلها عمل للغير دون أن يكون هناك شرط مسبق. إذن هذا هو القياس الذي اعتمد عليه الشافعي. ثم دخل في المسألة الثانية وهي وجوب الدية على من حلق لحية رجل ولم ينبت، هذا قال به الأحناف دية كاملة لمن حلق لحية رجل ولم تنبت، أخذ علماؤنا في ذلك بقول علي رضي الله عنه، وتركوا القياس، وعند الإمام القرشي أبي عبد الله لا يجب فيه دية بل يجب فيه حكومة عدل وهو القياس، وبه أخذ. أما قول علي فهو ورد عنه أن في الشعور الدية، في الشعور الدية، وستأتينا أن الشعور 5 أنواع. في الشعور الدية من حلق شريطة أنها لم تنبت فإن فيها دية كاملة. أما القياس عند الشافعية فيصوره لنا أو ابن قدامة أو غيره، يقولون هي غالبا يقول هذه الشعور إنما هي منفعة لكن ليست منفعة كاملة، إنما هي فقط للجمال، فلو فقدت لم يفقد الإنسان منفعة كاملة، مثلها مثل اليد الشلاء، شخص يده شلاء مشلولة، أو عين قائمة ولكن لا يبصر فيها، فإذا فقع الإنسان عينه هذه أو قطع يده الشلاء هل يستحق دية كاملة؟ قالوا لا، قال هذه منفعة فيها منفعة الجمال وينقص الجمال هنا، منفعة ليست كاملة، وبالتالي قالوا ليست فيها دية كاملة. فالشافعية قاسوا المسألة التي عندنا وهي مسألة حلق اللحية على اليد الشلاء والعين القائمة بجامع أن كل منها منفعة غير كاملة. يقول ابن قدامة في ذلك وقال مالك والشافعي فيه حكومة، واختاره ابن المنذر لأنه إتلاف جمال من غير منفعة، إتلاف جمال من غير منفعة، لا شك أن اليد العين القائمة فيها جمال واليد فيها جمال والمنفعة ليست هي كاملة، قال فلم تجب فيه الدية كاليد الشلاء والعين القائمة. ثم ابن قدامة رد هذا القياس بقياس، وهذا الشاهد الذي قلت قبل قليل أن الأقيسة قد تتعارض، فقال ولنا يعني للحنابلة لأنهم يوافقون الحنفية في ذلك، قال ولنا أنه أذهب الجمال على الكمال، أذهب الجمال على الكمال، فوجب فيه دية كاملة كأذن الأصم الذي لا يسمع، فلو قطعت أذنه فإن فيها دية كاملة، وكذلك أنف الأخشم، قال كأذن الأصم وأنف الأخشم. هذا هو القياس عند الشافعية. والزنجاني في كتابه تخريج الفروع الأصول خرج هذه المسألة بذاتها، وهذا الذي نقول أنك لا يمكن أن تأخذ تخريج الفروع، تأخذ مآخذ المسألة الواحدة من كتاب واحد، بل لابد أن تذهب إلى كتب أسباب الخلاف وكتب الفقه المقارن حتى يتبين لك المآخذ الأخرى. الزنجاني جعل هذه المسألة في كتابه تخريج الفروع الأصول على باب الاستصحاب، يعني في باب الاستصحاب، فقال كل منفعة ليست كاملة يستصحب فيها عدم الدية الكاملة، نستصحب فيها عدم الدية الكاملة، ومنها هذه الشعور. الحكومة حكومة عدل، يعني العلماء فسروها بأنها يعني هي نوع من أنواع الإرش، بل ورد عن القاضي أبي يوسف وعن محمد بن الحسن أنه يقوم العبد إذا كان أبيض اللحية، ويقوم أيضا يعني قيمة العبد إذا كان أبيض اللحية وقيمة العبد إذا كان أسود اللحية، فما بينهما هو المستحق حكومة التي قلنا حكومة عدل. إذن هو مقدار يراه القاضي العدل متناسبا مع النقص الحاصل في تلك الجناية. المسألة الثالثة والأخيرة في هذه القاعدة، قاعدة تقديم قول الصحابي على القياس عند الحنفية خلافا للشافعية، قالوا وجوب الشاة على من أوجب على نفسه ذبح ولده. لو قال إنسان نذرت لله أن أذبح ولدي، قال الحنفية ليست لا يجوز له الوفاء طبعا بهذا النذر، وأن عليه دية. قال وجوب الدية ليست الدية، إنما وجوب الشاة على من أوجب على نفسه ذبح ولده أخذنا فيه بقول ابن عباس. أما الشافعي وقال وعند أبي يوسف وأبي عبد الله الشافعي لا شيء عليه، وأخذ بالقياس. أما قول ابن عباس فلما سئل عن عمن نذر أن يذبح ولده فقال رحمه الله، قال كبش كما فدى إبراهيم، يعني الواجب عليه كبش. وفي رواية أخرى يعني ورد عنه قال بدنة أو دية، وشك الراوي هل تجب عليه بدنة أو دية. الشاهد أن هذه التي تجب عليه، والقول الأول هو المراد عندنا، وهو وجوب شاة على من نذر أن يذبح ولده. الشافعية قالوا لا، هذا نذر معصية فيقاس على جميع نذور المعصية، فكل نذر معصية لا يجب الوفاء عليه، ومن نذر أن يذبح ولده لا يجب الوفاء عليه قياسا على تلك التي ذكرناها أنها نذور معاصي، ونذور معصية لا يجب الوفاء عليها، لا وفاء لنذر في معصية الله. لكن ينبه هنا أن الحنفية لا يرون أن من نذر ذبح ولده أنه نذر معصية، بل قالوا هو بمنزلة أن يقول نذرت أن أذبح شاة، هكذا نزلوها. قالوا أن هذا القائل علي ذبح ولدي صار بمنزلة ما لو قال علي ذبح شاة. أما لو قال علي أن أقتل ولدي قالوا لا يجب عليه الوفاء، بل هذه معصية ولا يجب الوفاء في المعصية، لا نذر في معصية الله. وهذه المسألة أيضا الفرعية خرجها الزنجاني على مأخذ آخر، وهي شرع من قبلنا هل هو شرع لنا أم لا، فذهب الحنفية على أنه شرع لنا، فأخذوا بشريعة إبراهيم، فيكون بدل أن يذبح ولده أن يأتي بالشاة كفارة عن ذلك النذر. أما الشافعية بحسب ما قال الزنجاني بأن الشافعية يقولون بأن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا، ولم يأخذوا بها هنا. هناك من العلماء من يقول بأن شرع من قبلنا شرع لنا، ولا يقول كما قالت الحنفية، بل يقولون أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يرد في شرعنا ما يخالفه، وهنا ورد في شرعنا ما يخالفه، فهم يقولون بالقاعدة لكن لا يطبقون القاعدة على هذا الفرع لوجود مانع، وهو عدم تحقق ذلك الشرط. هناك أيضا مسألة أخيرة نمر عليها مرور سريع، ثم ننتقل إلى كتاب آخر، لأن الكتب التطبيقية المختارة أثنى أن تكون يعني مجموعة متعددة ومختلفة لمتقدمين ومعاصرين، لعلها تعطي صورة أوضح عن الجانب التطبيقي. قال الأصل عند علمائنا أيضا، هذا تابع للأصل السابق وهو الخلاف بين علماء الحنفية وبين الإمام الشافعي. قال والأصل عند علمائنا أن تخصيص الشيء بالذكر والصفة لا ينفي حكم ما عداه، الحنفية تسمي مفهوم المخالفة دائما في كتبها, في كتبها تسميه تخصيص الشيء بالذكر الصفة, فيقولون هو لا ينفي حكم ما عداه. إذن مفهوم المخالفة عند الحنفية ليس بحجة فلا ينفي ما عداه, وعند الإمام الشافعي ينفي حكم ما عداه. وعلى هذا مسائل ذكر منها مسائل كثيرة, ومنها أن المبتوتة المطلقة طلاقا بائنا لها النفقة والسكنة حاملا كانت أو حائلا, حائلا غير حامل, فلها النفقة والسكنة لقول تعالى فإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. هنا مفهوم شرط إن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن. الشافعي يقول وإن لم يكن أولات حمل فلا نفق لها ولا سكنة. والحنفية لا يرون مفهوم المخالفة فيقولون لها النفقة والسكنة. هذا يا إخوان يعني باختصار منهج هذا المؤلف. المؤلف يأتي بالقاعدة وقلما يستدلها, نادر أن يستدل. أتينا اليوم بقاعدة استدل هو فيها, لكن الغالب أنه لا يستدل لا للأحناف ولا للخصم, ثم يذكر الفروع المخرج عليها اعتمادا على فهم القارئ, لأن هذه الكتب كما ذكرت ليست للمبتدئين. الكتاب الآخر هو كتاب تخريج الفروع الأصول للإمام شهاب الدين محمود بن أحمد الزنجاني المتوفى سنة 656, وهذا الكتاب يعني يعتبر من الكتب المتبحرة, ومؤلفه بين مآخذ الخلافات الواقعة بين الأئمة, وإن كان هو حصر الخلاف بين الشافعي وبين أبي حنيفة, ولم يذكر من العلماء إلا في مسألتين ذكر الإمام فيها الإمام مالك, أما بقية الكتاب فهو خلاف بين الشافعية والحنفية. ونبه المؤلف أنه لم يرى من سبقه على هذا, على هذا المنوال تأليف هذا الكتاب بهذا الشكل, وذكر بأن كتب الأصول تذكر القواعد مجردة, وكتب الفروع أيضا تذكر الفروع مجردة عن ربطها بالأصول, وهو أراد أن يجمع بين الفروع والأصول في هذا الكتاب. الكتاب ضم 31 مسألة وكتاب, ورتبها حسب ترتيب القواعد, حسب ترتيب الفقه, فبدأ في كتاب الطهارة ثم الصلاة ثم الزكاة ثم الصوم إلى آخره العتق والكتابة. وهذا الترتيب قد لا يكون جيد, وكل من درس كتاب تخريج الفروع للزنجاني انتقد الزنجاني في ترتيبه القواعد الأصولية على أبواب الفقه. لماذا؟ لأن هذا الصنيع لا يتلائم مع طبيعة الأصول الشاملة التي لا تختص بكتاب دون كتاب. يعني مثلا الأمر يقتضي الوجوب, هناك أوامر في الطهارة, هناك أوامر في الصيام, في الحج, في جميع أبواب الفقه الأوامر الحلال والحرام, فكونه يأتي مثلا الأمر يقتضي الوجوب في باب فكأن لا توجد هذه القاعدة في الباب الآخر. وهذا الصنيع اضطر المؤلف على أن يذكر فروعا خارج ذلك الكتاب الذي تكلم به. مثلا يقول كتاب الزكاة ثم يأتي بفروع من الصيام, يأتي بفروع من الجراحات, يأتي بفروع من أبواب أخرى, هذا اضطره هذا العمل إلى أن يصنع ذلك. ضم الكتاب 95 أصلا, 95 أصلا أو مسألة, وفرع على كل أصل الفروع التي تندرج تحتها. لم يكن الكتاب يعني خاص بتخريج الفروع الأصول الفقه يقصد, إنما كان معه أيضا قواعد وضوابط فقهية, لكنها ليست مثل كتاب تأسيس النظر للدبوسي. الكتاب لم يكن مستوعبا لا للقواعد الأصولية ولا للقواعد ولا للمسائل الفقهية, بل هو ذكر أنه يعني اقتصر على أمهات المسائل الخلافية, وأيضا لم يستطع أن يستوعب أمهات المسائل الخلافية, وذكر أيضا إنما اتجه إلى ذلك رغبة الاختصار, ولأنه جعله أنموذجا لكي يعرف تعرف بقية المسائل من خلال هذه المسائل التي ذكرها. لا يتوسع في الاستدلال, وإنما يذكر الأهم من الأدلة فيما يراه. هو يذكر الأدلة ولكن ربما ذكر دليلا فلا يتوسع من ذلك. نحن نقول هذا الكلام لأن سيأتي من يسهب ويجعل الكتاب التخريج ككتاب أصول الفقه, فهو لا يتوسع في ذلك. أيضا كان الرجل أمينا يعني مؤدبا في مسائل الخلاف يترحم ويترضى ومنصفا بين الخلاف بين غير متعصب في ذلك. الانتقاد لهذا الكتاب وجد أن المؤلف انتقد بأنه لم يكن دقيقا في نسبة المذهب إلى الحنفية. غالبا كثير مسائل ينسب أن القول عند الحنفية قالت بكذا أو في المسائل الفرعية، والحقيقة أن النسبة قطعا في كثير منها قطعا نسبة غير صحيحة، وسنضرب بعض الأمثلة، وبعضها يعني الأمر فيها أهون باعتبار أن فيها روايات أو فيها أقوال. هذا فيما يختص يعني خلاصة عن هذا الكتاب أو ملخص عن هذا الكتاب. اخترت هنا مسألة في كتاب النكاح، قال كتاب النكاح المسألة الرابعة. قال: ذهب أبو حنيفة ومن تابعه من الأصوليين إلى أن المطلق والمقيد إذا وردا في حادثة واحدة لا يحمل المطلق على المقيد. ونضع نحن خط تحت حادثة واحدة، ما دام أنها حادثة واحدة فلا يتصور إلا أن الحكم والسبب اتحدا، أن الحكم متحد والسبب أيضا متحد، يعني حكم المطلق وحكم المقيد وسبب المطلق وسبب المقيد، هذا الذي يتصور في حادثة واحدة، لا يمكن أن يتصور خلاف ذلك. ثم قال: لأن كلام الحكيم محمول على مقتضاه ومقتضى المطلق الإطلاق والمقيد التقييد. جاء بالدليل هنا، ثم قال: وقال الشافعي رضي الله عنه: يحمل المطلق على المقيد، لأن الحكيم أيضا سبحانه وتعالى إنما يزيد في الكلام لزيادة في البيان، فلم يحسن إلغاء تلك الزيادة، بل يجعل كأنه قالهما معا، فيحمل المطلق على المقيد. قال: ولأن موجب المقيد متيقن وموجب المطلق محتمل. المطلق محتمل أن يكون على إطلاقه، المراد به إطلاقه، ويحتمل أنه مقيد، والمقيد متيقن، فيجب أن يحمل المحتمل يحمل على المتيقن، فيحمل المطلق على المقيد. هذا رأي الشافعية. ثم قال: ويتفرع عن هذا الأصل مسائل. وقبل ذلك يعني في تحرير هذه المسألة بذاتها من المسائل التي انتقد فيها الزنجاني بأنه لم يحرر فيها مذهب الحنفية، أنا قلت لكم قبل قليل قوله في حادثة واحدة يلزم بأن الحكم والسبب اتحدا، فإذا اتحد الحكم والسبب فالحقيقة أن الحنفية يقولون يجب حمل المطلق على المقيد، وليس كما ذكر المؤلف أنه لا يحمل المطلق على المقيد. وهذه مسألة ذكر بعضهم الإجماع، مثل صاحب المستصفى والآمد يقول لا نعلم فيها خلافا. الشاهد هنا أن عبد العزيز البخاري صاحب شرح كشف الأسرار شرح أصول البزدوي بين أن الحنفية يعني يقولون بما تقول به الشافعية. قال: إن الاتفاق، هذا عبارة عبد العزيز البخاري على الدين البخاري، قال: إن الاتفاق قائم بين أصحاب أبي حنيفة وأصحاب الشافعي على حمل المطلق على المقيد في هذه الحالة، الاتفاق قائم. ثم قال مبينا سبب التوهم والخطأ في نسبة القول للحنفية، هي عبارة البزدوي في أصوله، قال البزدوي: وعندنا عند الأحناف لا يحمل مطلق على مقيد أبدا، لا يحمل مطلق على مقيد أبدا. وقد كشف كما ذكرت لكم عبد العزيز البخاري عن هذا، قال: يعني لا في حادثتين، في حادثتين، نحن كلام في حادثة واحدة الآن، لا في حادثتين ولا في حادثة واحدة بعد أن يكونا حكمين، ولا تلتفت إلى ما توهمه البعض من أن المراد في نفي الحمل بالكلية، وإن كان القيد والإطلاق في حكم واحد وحادثة واحد فإن ذلك مخالف للروايات أجمع، جميع الروايات عند الحنفية تقول بأن المطلق يحمل على المقيد في هذه الحالة. إذن النكاح لا ينعقد بحضور الفاسقين، هكذا قال المؤلف. قال: ويتفرع على هذا الأصل أن النكاح لا ينعقد بحضور الفاسقين عند الشافعي رضي الله عنه، لقول عليه الصلاة والسلام: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، فقيد الشهود هنا بالعدالة، فلا ينعقد النكاح بدون العدالة. قال: فإنه تقييد للشهادة بالعدالة. وعندهم يعني عند الحنفية ينعقد لمطلق قوله عليه الصلاة والسلام: لا نكاح إلا بولي وشهود، لا نكاح إلا بولي وشهود. طبعا لو قلنا ما هو الحكم نقول هو عدم صحة النكاح، والسبب هو النكاح أو عقد النكاح، فاتحد الحكم والسبب، فهنا يجب حمل المطلق على المقيد. لماذا لم يحمل الحنفية المطلق على المقيد؟ الله أعلم. منهم من اعتذر للحنفية في هذا الفرع، ولذلك نحن قبل قليل أو في البداية قلت أنبه أن الفرع إذا خرج أو لم يدخل في القاعدة لا يعني ذلك أن نقض، لأن الحنفية نقضوا أصولهم، لا، إنما قد يكون لها مآخذ أخرى. فبعضهم قال لعل الحنفية لم يطلعوا على دليل على الدليل المقيد، وبعضهم قال ربما اطلع ولكنه لم يثبت عندهم، وهناك يعني تأويلات كثر. وأقول والله أعلم، الله أعلم أن هذا داخل في النفي الداخل على الأسماء الشرعية، لا وضوء إلا بطهارة، لا صلاة إلا بوضوء، لا نكاح إلا بولي. في هذه الحالة العلماء هنا يحملون النفي، الأصل أنه يحمل على الوجود، وهنا لا يمكن على نفي الوجود، فلا يمكن حمله على نفي الوجود، يعني عندما يقول إنسان لا صلاة إلا بطهارة، قد توجد صلاة بلا طهارة، يصلي الإنسان وهو لا يدري أو نسي أو يظن أنه على طهارة فصلى، فكيف نقول لا صلاة إلا بطهارة؟ فهنا النفي الوجود، الوجود موجود، فلا يمكن أن تكون النفي منصب على الوجود. في هذه الحالة ينتقل العلماء بأن النفي هنا إما إلى الصحة أو إلى الكمال، إما إلى الصحة أو الكمال. كثير من العلماء يجعل الأصل النفي الصحة، فإذا لم نستطع أن نحملها على نفي الصحة حملناها على نفي الكمال. وهذه تعود إلى رأي الحنفية في اشتراط العدالة في الشهود، هل الحنفية يشترطون العدالة في الشهود أم لا؟ فالحنفية في حقيقة الأمر لا يشترطون العدالة، وبالتالي حملها على نفي الكمال وعلى هذه القاعدة ربما يكون أولى، يعني يقال أن الحنفية هنا مذهبهم ما قام على قاعدة المطلق والمقيد، إنما قام على قاعدة أن الأسماء التي تسلط عليها النفي، الأسماء الشرعية التي تسلط عليها النفي، إذا لم تحمل على الصحة فإنها تحمل، إذا لم تحمل على الصحة فإنها تحمل على الكمال، فهنا تحمل على الكمال، والله أعلم. المسألة الأخرى أيضا ذكر أن الفاسق لا يلي التزويج بالقرابة عندنا، لقوله عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي مرشد، لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل. فسر المرشد الإمام الشافعي بأنه العدل، فلا بد من العدالة في الولي، وقال أن الحنفية لا يشترطون العدالة، وأخذوا بمطلق قوله لا نكاح إلا بولي وشهود، ولي مطلق سواء كان عدلا أو غير عدل. وقلنا أن هذه في حقيقة الأمر ليست مبنية على هذه القاعدة، وأن الحنفية يقولون بالقاعدة وإن لم يقولوا بهذا الفرع. ثم ذكر الفرع الثالث وهو الذي يدخل، وهو الذي يمكن أن يكون بين الحنفية وبين الشافعية، وهو إذا ما اختلف الحكم اتفقا في الحكم واختلفا في السبب، اتفقا في الحكم واختلفا في السبب. فقال ومنها إن اعتاق الرقبة الكافرة، اعتاق الرقبة الكافرة لا يجزي في كفارة الظهار عندنا عند الشافعية، لا يجزي الكافرة، حملا لمطلق قوله تعالى فتحرير رقبة، على قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة. إذن رقبة في كفارة الظهار لا يمكن أن تحمل على إطلاقها، بل تحمل على رقبة مؤمنة التي وردت في القتل. هنا عندنا الحكم واحد وهو وجوب الكفارة، وهو وجوب الكفارة سواء لمن ظاهر وأراد العود أو لمن قتل خطأ، هذا يجب عليه كفارة وهذا يجب عليه كفارة. وسبب رقبة مؤمنة التي ورد فيها رقبة مؤمنة سببها القتل الخطأ، وما كان المؤمن يقتل المؤمن إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. أما الإطلاق فهو سببه الظهار، إذن السبب هنا الظهار، والذين يظاهرون من سائم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة، فتحرير رقبة، فهذه سببها الظهار، العتق، وجوب العتق سببها الظهار، والأخرى سببها سببها القتل، فاختلفا في السبب واتحدا في الحكم وهو وجوب الكفارة. هنا تأتي القاعدة، هل يجب حمل المطلق على المقيد أم لا؟ الحنفية قالوا لا، قالوا بأن إن كانت الكفارة كفارة ظهار فإنه يعتق أي رقبة سواء كانت كافرة أو مسلمة، وإن كانت الكفارة كفارة قتل فإنه يجب أن يعتق رقبة مؤمنة، فهذا يحمل على إطلاقه وهذا يحمل على تقييده. أما الشافعية فقالوا لا، كلام الحكيم كما سبق لا يمكن إهداره، فهنا أطلق وهنا قيد. وحتى في كفارة الظهار التي كانت مطلقة تحمل على التقييد الوارد في كفارة القتل، فيجب لا تجزئ الكفارة عتق رقبة كافرة بل يجب أن تكون مؤمنة. المسألة الأخيرة التي ذكرها المؤلف وهي أيضا تندرج فيما سبق في اتحاد الحكم والسبب، في اتحاد الحكم والسبب في واقعة واحدة، وقال ومنها أن السيد إذا كان له عبد كافر لا تجب عليه صدقة الفطر عنه عندنا، لأنه روى نافع عن مالك عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أدوا صدقة الفطر عن كل حر وعبد نصف صاع، عن كل حر وعبد نصف صاع. عبد هل يشترط أن يكون مؤمن أو غير مؤمن؟ مطلقة. ولكن الرواية الأخرى قال وعبد من المسلمين نصف صاع، وعبد من المسلمين نصف صاع، فهنا قيدت من المسلمين، فهل يجب حمل المطلق على المقيد؟ نقول نعم، الحنفية يقولون بذلك والشافعية يقولون بذلك، لكن ينبه هنا أن هذه مسألة وإن كان الحكم فيها واحد مع المسألة السابقة إلا أن الإطلاق والتقييد وردا في السبب، بمعنى أن الحكم هو وجوب صدقة الفطر، الحكم هو وجوب صدقة الفطر، والسبب هو كونه له ولاية على من يمونه، فأنا عندي عبد علي صدقة فطره، ثم من يمونه وهو السبب قد يكون عبد مطلق مسلم وغير مسلم وقد يكون يقيد، فالتقييد ورداء على السبب، مطلق ومقيد ورداء على السبب، وفي هذه الحالة الجمهور على أنه يحمل مطلق على المقيد، والحنفية في من الحنفية من يقول لا يحمل هنا، والله أعلم. هنا كتاب أو مثال آخر من هذا الكتاب، كتاب تخريج الفروع على الأصول للإمام الزنجاني، وهو كتاب الجراح، كتاب الجراح. المسألة الثامنة قال تخصيص عموم الكتاب بالقياس، تخصيص عموم الكتاب بالقياس جائز عند الشافعي رضي الله عنه، واحتج في ذلك بأن القياس دليل شرعي معمول به فوجب أن يجوز التخصيص به، إذن قال هو دليل شرعي وهذه العلة، وذلك قال فوجب أن يجوز التخصيص به قياسا على خبر الواحد، خبر الواحد دليل، يجوز تخصيص عموم الكتاب به عند الإمام الشافعي، كونه دليلا يجوز التخصيص به. قال وكذلك القياس هو دليل فيجوز التخصيص به، فاستدل على إثبات جواز تخصيص القرآن بالقياس، استدل عليه بالقياس. قال ولأن إذا خصصنا العموم بالقياس فقد عملنا بالدليلين، وهذا واضح جدا، إذا حملنا المطلق حملنا العام على الخاص فعملنا بالعام في غير محل الخاص، وعملنا في الخاص في محله فأخرجناه عن حكم العام. وأما إذا عرضنا عن القياس وجرينا على مقتضى عموم الكتاب والسنة أدى ذلك إلى العمل بإحدى الدليلين وتعطيل الآخر. قال وذهب الحنفية إلى أن إنكار ذلك، واحتجوا فيه بأن التخصيص نازل منزلة النسخ. كيف يكون التخصيص نازل منزلة النص؟ أنا أسير على ما سار عليه الزنجاني، وإن كانت المسألة فيها مأخذ آخر والله أعلم. قال من حيث أن كل واحد منهما إسقاط لموجب اللفظ، هما يشتركان في هذا، إسقاط النسخ إسقاط لموجب اللفظ، وكذلك التخصيص فيه إسقاط لموجب اللفظ، لكن هذا في الأزمان وهذا في الأعيان، هذا في الأشخاص وهذا في الأعيان، إذن كأن بينهما عموم خصوص وجهي، وبعضهم جعل بينهما عموم خصوص مطلق فقالوا كل تخصيص فهو نسخ، فالتخصيص إذا كان في الأزمان فهو نسخ. فالتخصيص إذا كان بالأزمان فهو نصف. فهنا المؤلف أراد أن يقول بأن بينهما نسبة، بين النسخ وبين التخصيص نسبة، وقد ينزل هذا منزلة هذا. ثم قال وهذا ضعيف، وقد ضعفه كثير من العلماء، فإن النسخ إسقاط والتخصيص بيان وإيضاح. التخصيص بيان، والشيء إذا بين ووضح فإنه يستقر، الأحكام إذا بينت فإنها تستقر، وهذا بخلاف الإبطال والإسقاط. استقرار الأحكام هو نقيض الإبطال. فكأنه يقول أن ليس هناك نسبة، بل هناك، إن أردنا أن نقول هناك نسبة فالنسبة هي نسبة التناقض، فليس هذا بمنزلة هذا. ثم أكد ذلك بأن أتى بفروق بين النسخ والتخصيص، كأنه يقول ليس بمنزلته لوجود هذه الفروق، ولهذا لا يجوز اقتران الناسخ بالمنسوخ، ويجوز اقتران الدليل المخصص باللفظ العام، وهذا معلوم، وقد ذكر العلماء أكثر من 20 فرقا بين النسخ وبين التخصيص. إذن المسألة حتى لا نتشتت، المسألة هي تخصيص عموم الكتاب بالقياس، هل تخصص الآية بقياس أم لا؟ قال المؤلف ويتفرع عن هذا الأصل أن مباح الدم إذا التجأ إلى الحرم لا يعصمه الالتجاء عند الشافعي رضي الله عنه طردا للقياس الجلي. سيأتينا بيان هذا القياس، وعندهم يعني عند الحنفية يعصمه ذلك لعموم قوله تعالى ومن دخله كان آمنا، من دخله عام سواء كان معصوم الدم أو غير معصوم الدم، من دخله كان آمنا. والشافعية يخصصون من هنا، يقولون يخرج منه مباح الدم. وجه التخصيص قالوا بأن الشخص لو أنشأ القتل داخل الحرم فإنه يقتل، لو أنشأ القتل داخل الحرم فإنه يكون مباح الدم فيقتل، وكذلك لو أنشأ القتل خارج الحرم ثم دخل، وهذا وجه القياس. وقال لقيام موجب الاستيفاء، موجب الاستيفاء هنا هو العلة، علة القياس هنا، الذي قتل في داخل الحرم تحقق فيه يعني موجب الاستيفاء، وكذلك الذي خرج فالعلة فيهما، فيقاس هذا على هذا. يقول وبعد احتمال المانع إذ لا مناسبة بين اللياذة إلى الحرم وإسقاط حقوق الآدميين المبنية على الشح والضنة والمضايقة، كيف وقد ظهر إلغاؤها أو إلغاؤه فيما إذا أنشأ القتل في الحرم وفي قطع الطرق، وأبو حنيفة رضي الله عنه لم يجوز تخصيص هذا العموم بالقياس. طبعا أبو حنيفة في تخصيص القياس، تخصيص القرآن بالقياس، يجوز هذا فيما إذا خص القياس بدليل قاطع من القرآن، إذا خص القرآن دليل القرآن خص بقاطع بالإجماع أو بدليل آخر، فإنه يجوز تخصيص النص عنده بالقياس، لأن دلالة اللفظ على أفراده عند الحنفية دلالة قطعية، فإذا خص جاز تخصيصه. يعني يذكرون من ضمن الأمثلة التي يذكرها علماء الأصول في قوله تعالى والزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، الزاني الألف واللام دخلت على المفرد فتعم كل زاني، زيد عمر خالد كل زاني يجلد 100 جلدة، وكذلك الزانية أي امرأة زانية تجلد 100 زانية. ثم الزانية لفظ العموم في الزانية خص بالقرآن بقوله تعالى فعليهن، اللي هن الإماء، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فقالوا هنا الزانية إذا كانت أمة لا يشمل هذا النص، فلا تجلد 100 جلدة، إنما تجلد على النصف 50 جلدة. ثم قاسوا العبد على الأمة، فقالوا العبد يقاس على الأمة، وبهذا القياس خصص عموم قوله تعالى الزاني، يعني الزانية تخصيصها كان بالقرآن، والزاني تخصيصه بالقياس. من المسائل، وهي المسألة الأخيرة في تخريج الفروع الأصول، وهي من كتاب الحدود، قال لا يمكن دعوى العموم في واقعة لشخص معين قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بحكم وذكر علته أيضا، يعني واقعة حكم بها النبي صلى الله عليه وسلم وذكر النبي صلى الله عليه وسلم العلة، ذكر هذه لأجل أن يرد على الحنفية الذين يستدلون بالفرع كما سيأتي بأن فيه علة وبسبب هذه العلة يمكن تعميم هذا الحكم. قال إذا أمكن اختصاص العلة، يعني لا يمكن دعوى العموم إذا أمكن اختصاص العلة بصاحب الواقعة، وهذا هو مذهب الشافعي، لا يمكن دعوى العموم في واقعة لشخص معين. هذه عند العلماء تسمى، يعني تسمى واقعة حال، واقعة الحال، وهي بخلاف قضية العين أو واقعة العين. واقعة العين التي تكون لشخص واحد ممن يفرق، ولا كثير من العلماء بعضهم لا يفرق بينهما، لكن التفريق هنا ربما يكون أوضح. عندما يقول مسلم تجزئك ولا تجزئ أحد غيرك لأبي بردة، أو يقول لخزيمة شهادته عن شهادة رجلين، هذه لا يمكن أن نعممها لأي شخص مهما كان تقيا نقيا، أن نقول أن شهادة هذا الرجل لأنه تقي فتكون عن رجلين قياسا على خزيمة، لا، لا يمكن هذا، لا يمكن تعميم مثل هذه الأمر لأنها قضية عين، فلا لا يمكن تعميمها. لكن قضية الحال واقعة حال حدثت فحكم بها النبي صلى الله عليه وسلم، هل يمكن أن تعمم على مثل الحالات هذه؟ هنا يقول أن الشافعي يقول لا، والشافعي لأنه ينطلق من مسألة وقاعدة مشهورة عنده، وهي أن وقائع الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال ويسقط منها الاستدلال. قال أن هذه تطرق إليها الاحتمال، وما دام أن الاحتمال تطرق إليها لا يمكن أن نعمم ذلك، وسيأتي الزنجاني يبين كيف تطرق إليه الاحتمال. قال وذهبت الحنفية إلى وجوب تعميمه إذا كان من عداه في معناه، ويتفرع على هذا الأصل مسائل أو مسألة، ذكر مسألة واحدة، ويتفرع على هذا سقوط اعتبار التكرار في الإقرار بالزنا عند الشافعي رضي الله عنه سلوكا لجادة القياس كما في سائر الأقارير. طبعا اتفقوا على أن الزنا يثبت بالإقرار، لكن هل يشترط في إقامة الحد أن يكرر 4 مرات؟ هذه مسألتنا، هل يشترط أن يكرر 4 مرات؟ النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه ماعز رضي الله عنه في هذه القضية أنه زنى، رده النبي المرة الأولى، ورده المرة الثانية، ورده المرة الثالثة، ثم الرابعة قال الآن، قال الآن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. فأخذ حنفية بقال بأن كل من أقر على نفسه مرة واحدة لا يكفي، بل يجب أن يكرر 4 مرات، بل الحنفية زادوا على ذلك فقالوا في 4 مجالس مختلفة. قال سقوط، ويتفرع عن هذا الأصل سقوط اعتبار التكرار في الإقرار بالزنا عند الشافعي رضي الله عنه سلوكا لجادة القياس كما في سائر الأقارير. هذا في غير قصة ماعز، ماعز انتهت الآن، لكن لو جاءنا شخص زنى فهذا يسقط اعتبار التكرار، لأن هذه قضية واقعة عين، والشافعي لا يعمم هذه القضية. قال واشترط التكرار 4 مرات في 4 مجالس عند أبي حنيفة رضي الله عنه تمسكا بقضية ماعز، أنه حيث جاء وأقر 4 قال الرسول صلى الله عليه وسلم الآن حين أقررت 4 فبمن، قال فبمن، يعني الآن هنا تعليل، ولذلك قال وهذا تعليل، علل إقامة الحد لأجل الإقرار 4، قال أقررت 4 فبمن إذن، فرتب حكم إقامة الحد على تكرار. وهذا يدل عليه أوضح رواية ذكرها المحقق أسفل، قال شهدت على نفسك 4 مرات اذهبوا به فأرجموه، شهدت 4 فارجموه، وهذا ما يسمي العلماء بالإيماء والتنبيه أو ما إلى العلة، فعلة الرجم هي الشهود 4 مرات. الشافعي وقال والشافعي رضي الله عنه يقول لا يعمم ولا يكرر 4 مرات في قضية أخرى غير قضية ماعز. قال بل كان، يعني النبي صلى الله عليه وسلم توقف رسول الله صلى الله عليه وسلم لكونه شك في سلامة عقله، يعني الرد الأولى شك في عقله، ليس المقصود من رده يريد أن يكرر 4، إنما شك في عقله، ولذلك قال شك في عقله إذ قال أبك جنون، ثم قال أتدري ما الزنا، ربما يكون جاهل، قال أتدري ما الزنا، فلما قال ماعز الزنا قال نعم أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من مع امرأته حلالا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمه، وهذا يخص ولا يعم إذ لا صيغة لعمومه. إذن هذه قضايا الأحوال، وهي المسألة التي نكتفي بها الليلة في هذا الدرس، وغدا سنأخذ من كتاب التمهيد الإسنوي ومفتاح الوصول وقواعد لابن اللحام، وربما نأخذ أيضا من كتب المتقدمين. وقبل أن أنهي يعني أنا أعتذر اعتذار أن الدرس فيه مصطلحات علمية، يصعب أن نقف مع كل مصطلح ومع كل دليل أو يعني مسألة أصولية أن نبسطها، فهذا يخرج عن المقصود. مقصود هذه الدورة هو دراسة تطبيقية في تخريج الفروع الأصول، ونريد أن نمر على مسائل كثيرة سواء لكتب متقدمين أو لكتب معاصرين، ونمر على بعض النوازل العصرية الموجودة وكيف خرجت على أصولها، لعل الله عز وجل أن يحقق المقصود من هذا الدرس. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني فيما يكون خارج الدرس فإنني أعتذر عن الإجابة عنه، لست مفتيا في المقام الأول، ثم بعض الأسئلة تكون في علوم أخرى، فهذا أنا أعتذر يعني عن شيء لا أحسنه. كذلك هذا يسأل يريد الفتية، هذا يسأل لو أذكرتم كتابا في تخريج الفروع الأصول وأن يكون الكتاب مفيدا في بابي وسهلا. يعني كثير من العلماء والمشايخ ينصحون بكتاب تخريج، ينصحون بكتاب مفتاح الوصول في بناء الفروع الأصول للإمام التلمساني الإمام التلمساني، فهو كتاب جيد في هذا الباب. هذا يسأل ما الفرق بين تخريج الفروع الأصول وأثر القواعد الأصولية. في حقيقة الأمر هو العمل واحد والطريقة واحدة، وإن اختلفت الأسماء الأثر غالبا يكون نتيجة، وكذلك التخريج نحن نقول هي نتيجة لاستنباطات سابقة قام بها العلماء، ويأتي المتأخر ليبين كيف 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 يعني أخذ العلماء أو أفتوا بهذه المسألة بناء على هذه القاعدة الأصولية. هذه فتوى، فاسمحوا لي بالفتية، فلست مفتيا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.